إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى، ويناسب هنا أن ننقل شرح حديث شعب الإيمان وكلام العلماء في إحصائها من فتح الباري. قال رحمه الله: فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام، من غير تفريق ولا إيهام. فتلك الأركان المتقدمة قبل، التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتلك خمسة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها الإسلام، فاعلمها واحتفظ بها واعملها وعلمها، فسوف تسأل عنها وتحاسب عليها، فأعدد للسؤال جوابا، وإياك أن تخل بشيء منها فتكون من الظالمين. ثم شرع في بيان أركان الإيمان الستة، فقال رحمه الله: وللإيمان ستة أركان، فسره بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره: بلا نكران للنقل ولا بتكذيب الخبر، وبلا شك في ذلك الاعتقاد، وبلا استكبار عن الانقياد. الأول منها إيماننا بالله، بإلهيته وربوبيته لا شريك له في الملك ولا منازع له فيه، ولا إله غيره ولا رب يعبد بحق سواه، واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا ضد له ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد. إيماننا بالله ذي الجلال، ذي العظمة والكبرياء، الذي هو أهل أن يجل فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويوحد فلا يشرك معه غيره، ولا يوالى إلا هو. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أفغير الله أبتغي حكما، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وما له من صفة الكمال، والإيمان بما له تعالى من صفة الكمال مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الكل حق على حقيقته، على ما أراد الله وأراد رسوله، وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته. آمنا به كل من عند ربنا. وقوله إمرارها كما جاءت، يريد بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حسب ما تدل عليه معانيها بقيد ذكره رحمه الله، وهو قوله: على ما أراد الله وأراد رسوله وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، نفهم المعنى ونثبته وهو حق على حقيقته، ونفوض الكيفية لله رب العالمين. وقد تقدم ما يسره الله من تقرير الكلام في توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات وأنواع الشرك المضادة له. الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، والثاني الإيمان بالملائكة الذين هم عباد الله المكرمون، والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام، وبالملائكة الكرام، الكرام خلقا وخلقا، الكرام على الله تعالى البررة الطاهرين ذاتا وصفة وأفعالا، المطيعين لله عز وجل، وهم عباد من عباد الله عز وجل. خلقهم الله تعالى من النور لعبادته، ليسوا بنات لله عز وجل ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، إلى قوله: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، إلى قوله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. والآيات في ذكر الملائكة في القرآن كثير. ثم شرع في بيان أقسام الملائكة وخصائصهم على حسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، إذ هم عالم غيبي لا مدخل للعقل في التعرف عليه، وإنما ما ثبت في النقل فإنه يعتمد بحقهم. ثم هم بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام، فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. قال الله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في الأبطح حين تجلى له على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق. ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما أخرج ذلك أحمد في المسند بإسناد صحيح. قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ولم يره صلى الله عليه وآله وسلم في صورته إلا هاتين المرتين، وبقية الأوقات في صورة رجل، وغالبا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه كما ثبت ذلك في المسند بإسناد صحيح. وقال تعالى فيه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وقال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد تقدم الحديث في معنى الآية، وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بأهل السماوات، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، والحديث في الصحيحين. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بعض الأحاديث في بدء الوحي من الفصل بعده. ومنهم أي من الملائكة الكرام الموكل بالقطر. في صحيح موارد الظمآن عن أنس رضي الله عنه قال استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقرها في موضعها من الأرض. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني في الكبير أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. والحديث الذي مر عند الطبراني فيه محمد بن أبي ليلى وهو الفقيه المشهور، وثقه جماعة لكنه سيء الحفظ، وفيه محمد بن عمران وهو مجهول لم يوثقه إلا بن حبان. قال الشيخ رحمه الله: ولأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. فقال عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال الألباني في السلسلة الصحيحة: حسن لغيره، نعوذ بالله تبارك وتعالى من النار. ومن الملائكة الكرام الموكل بالصور، وهو يقول الشيخ إسرافيل عليه السلام، جاء ذكره في حديث الصور الطويل. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب: منكر. ينفخ في الصور 3 نفخات بأمر ربه عز وجل: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. ولأحمد والترمذي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره. وهؤلاء 3 من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه من صلاة الليل، يعني حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن الملائكة الكرام الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه، وقد جاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل. وأسماء الملائكة توقيفية، فلا يصح أن نسمي ملكا باسم إلا إذا كان واردا في الكتاب أو السنة الثابتة. ولم يدل دليل على تسمية ملك الموت بعزرائيل أو عبد الرحمن، وكذلك لم يصح دليل على تسمية خازن الجنة رضوان. ملك الموت وأعوانه. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقد جاء في الأحاديث منها ما أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وأخرجه أبو نعيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب. ومنها ما أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن أعوان ملك الموت يأتون العبد بحسب عمله. إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد. ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت، فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها، كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نستغفر الله تعالى ونتوب إليه. ومن الملائكة الكرام المؤكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته، وهم المعقبات. قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك ابن جرير في التفسير وكذا ابن كثير في تفسيره في الآية الأولى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والمعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه. وأخرج ابن جرير في تفسيره وكذا ابن كثير عن مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. وقال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قال ابن كثير رحمه الله: أي بدل الرحمن، يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. ومن الملائكة الكرام الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون، وهؤلاء يشملهم مع ما قبلهم قوله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة. وقال تعالى فيهم: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عن علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وروى البغوي في معالم التنزيل بسند ضعيف عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرة، وإن عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر. وأخرجه أيضا البيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وحسنه الألباني في سلسلته الصحيحة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وفي رواية لمسلم: ما لم تعمل أو تكلم به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وفي رواية لمسلم قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وفي رواية أخرى لمسلم قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو تعالى أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي بسببي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، زاد في رواية: أو محاها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشمال قعيد، يا ابن آدم بسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. ويناسب ذكر المعاقبات والحفظة ما روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الحديث أخرجه مسلم أيضا في صحيح. قال الشيخ رحمه الله: وفيهما، وهو عند مسلم وحده في الحقيقة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. والحديث قد تقدم في العلو، والأحاديث في ذكر الحفظة كثيرة. ومن الملائكة الكرام الموكلون بفتنة القبر، وهم منكر ونكير، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص في ذلك قريبا. نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. ومنهم خزنة الجنة، ومقدمهم قال رضوان عليهم السلام. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن اسم مقدم خزنة الجنة رضوان، ولم يثبت بذلك نص يعتمد عليه. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومن الملائكة الكرام المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم وفي يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى فيهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومن الملائكة الكرام خزنة جهنم عياذا بالله منها، وهم الزبانية، ورؤساؤهم 19، ومقدمهم مالك عليهم السلام. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا،
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وقال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى فليدعوا نادية سندعوا الزبانية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن مسعود يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. ومن الملائكة الكرام الموكلون بالنطفة في الأرحام، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث وفي بابه من الأحاديث كثير. وفيها أن الملك يقول يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، واحد أو توأم، ذكر أم أنثى، شقي أو سعيد، ما الرزق وما الأجل؟ فيقضي الله تعالى ما يشاء، فيكتب الملك كما أمره الله عز وجل، فلا يغير ولا يبدل. والحديث من رواية أنس في الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومنهم يعني من الملائكة الكرام حملة العرش والكروبيون، ولا يوجد في المرفوع تسميتهم بهذا الاسم. قال وهم الذين قال الله تعالى فيهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومفهوم هذه الآية من قوله تعالى يومئذ أن حملة العرش ليس اليوم 8. ويؤيد ذلك ما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال رجل وثور تحت دجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. فقال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. قال الشيخ رحمه الله: وهذا إسناد جيد، والحق أنه ليس بجيد، بل هو إسناد ضعيف، وقد ضعف الحديث الألباني رحمه الله في ظلال الجنة، لكن قد ورد ما يدل على أنهم في الدنيا أيضا ثمانية، وهو حديث العنان الذي رواه أبو داود وغيره، وقد تقدم في العلو وفيه: ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. والحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى كما في ضعيف سنن أبي داود وغيره، والحديث هو المعروف بحديث الأوعال ولأبي داود، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج: 8 صفوف من الملائكة. وقال الضحاك عن ابن عباس: الكروبيون 8 أجزاء، كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. ولا يوجد في المرفوع تسميتهم بهذا الاسم، والآثار التي ذكرها جميعا في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وفي حديث الصور الطويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثل من نزل من الملائكة وبمثل من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، فيحمل عرشه يومئذ 8، وهم اليوم 4، أقدامهم في تخوم الأرض السفلى، والأرض والسماوات إلى حجزهم، والعرش على مناكبهم، لهم زجل في تسبيحهم، يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. والحديث رواه ابن جرير والطبراني وغيرهما، وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب: منكر، فهو حديث منكر. ومن الملائكة ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، وإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. والحديث في الصحيحين وقد تقدم في العلو. وفي صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن الملائكة الموكل بالجبال، وقد ثبت ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد ياليل وعوده منهم، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثقيف بالطائف ليدعوهم إلى الإسلام. وفي الحديث قول جبريل له صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليه. وفيه قول ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل استأن بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والحديث في الصحيحين. ومن الملائكة زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، ثبت ذلك في حديث المعراج، وهو بيت في السماء السابعة، يعني البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض، لو سقط لوقع عليها، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم. والحديث بألفاظه في الصحيحين. ومن الملائكة ملائكة صفوف لا يفترون، وقيام لا يركعون، وركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. فقال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضض. وقال الترمذي: غريب. ويروى عن أبي ذر موقوفا. قال الشيخ: وله حكم الرفع. ومن أين لأبي ذر رضي الله عنه مثل هذا إلا عن توقيف؟ والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة في 3 مواضع، وكذلك في صحيح الجامع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع أطيط السماء وما تلام أنت إط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والأطيط هو صوت الرحل إذا استوى عليه الراكب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وحسنه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لجلسائه: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وقالت الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وحسنه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي، وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال الشيخ رحمه الله: إسناده لا بأس به، وهو الذي قبله أخرجهما محمد بن نصر المروزي، يعني في تعظيم قدر الصلاة. وقد قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث: إسناده لا بأس به. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. بعد أن ساق الشيخ رحمه الله تعالى الآيات والأحاديث في هذا الركن، وهو ركن الإيمان بالملائكة، شرع في بيان الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله. قال: والثالث بكتبه المنزلة، أي والثالث الإيمان بكتبه المنزلة على رسله المطهرة من الكذب والزور ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق به. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: الذين كلبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. منها أي من الكتب المنزلة من عند الله عز وجل ما خطه الله تعالى بيده عز وجل، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ومن معنى الإيمان بالكتب الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى الانقياد لها والحكم بما فيها، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومن معنى الإيمان بالكتب أن نؤمن بأن جميعها يصدق بعضها بعضا ولا يكذبه، كما قال تعالى في الإنجيل: ومصدقا لما بين يديه من التوراة. وقال في القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن معنى الإيمان بالكتب أن نؤمن بأن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق خطابه به يكفر بذلك، كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومن معنى الإيمان بالكتب أن نؤمن بأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل. قال الله تعالى في عيسى عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى قوله: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل والقرآن، كما قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وكما قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. بعد قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. والناسخ والمنسوخ آيات مشهورات مذكورات في مواضعها من كتب التفسير وغيرها. ومن الإيمان بالقرآن العظيم أنه لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به، وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتف أثره ضل. قال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، فقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، في قوله تعالى: وآتينا داود زبورا. والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الله جل وعلا صحف إبراهيم وموسى، فنؤمن بكتب الله إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسله مجملا في قوله: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وقال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل: آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. وقال تعالى في القرآن والسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له ويعيننا عليه ويثبتنا به وجميع إخواننا المسلمين، إنه ولي التوفيق. وهذا القدر الأخير الذي ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان بالقرآن المجيد قد لا يلتفت إليه كثير من الناس، لا بد في الإيمان به. فهذا من الإيمان بالقرآن، من امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. فمن تمام الإيمان، بل من الإيمان بالقرآن المجيد، أن يحقق الإنسان هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وبرسله، أي والرابع الإيمان برسله، وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول، فكل رسول نبي ولا كل نبي رسول. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى لا يسلم، لأن التفريق بين النبي والرسول على هذا النحو مما اعترض عليه كثير من أهل العلم. قال: وبرسله الهداة، الهداة جمع هاد، والمراد به هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى، كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وأما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست إلا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب ومصرف الأمور، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل تصريف في شيء منهما فضلا عمن دونهما. ولذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو أعلم بالمهتدين. والإيمان برسل الله عز وجل متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى معنى الإيمان بالرسل وما ينحو فيه رحمه الله تعالى هذا المنح، شيء حسن جدا، لأن الإنسان ربما يدعي أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هو لا يعرف معنى الإيمان بركن من هذه الأركان الستة. ما معنى الإيمان بالرسل؟ معنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا منه حرفا، ولم يغيروا، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا، ولم ينقصوا. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ومن معنى الإيمان بالرسل أن نؤمن بأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات، وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين، وهو توحيد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله، كما تقدم ذلك في تقرير توحيد الطلب والقصد. وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف، فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء، ويخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك، ويحرم على أمة ما يحل للأخرى، وبالعكس، لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاها ربنا عز وجل ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمدا صلى الله عليهم وسلم أجمعين، وقص علينا من أنبائهم ونبأنا من أخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وموعظة إجمالا وتفصيلا، ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، ككتب الله تبارك وتعالى المنزلة على النبيين والمرسلين، نؤمن بجميعها تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. وأول رسل الله نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختما. أولهم يعني أول الرسل عليهم الصلاة والسلام نوح بلا شك. وساق الشيخ رحمه الله نسبه، وهو أمر لا يثبت على التحقيق، والمعنى أن نوحا أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لأن أمته أول من اختلف وغير وبدل وكذب، كما قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده. وإلا فآدم قبله، قال الشيخ، كان نبيا رسولا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه كان نبيا، وكان الناس أمة واحدة على دين آدم ودين وصيه شيث عليهما السلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود. والحديث الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث صحيح، وهو موقوف على ابن عباس، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع، كما في حديث ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، الآية، قالوا: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختما. كما أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لهم أي للرسل قد ختم، فلا نبي بعد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أولي العزم من الرسل، وبين أنهم خمسة، وقال: وخمسة منهم أولو العزم الأولى، في سورة الأحزاب مع شورى تلا. وخمسة منهم أي من الرسل، أولو أي أصحاب العزم، يعني الحزم والجد والصبر وكمال العقل. ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه مجتمعة، غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهم، ولذا خصوا بالذكر في سورة الأحزاب، يعني قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فذكر تعالى أخذه الميثاق على جميع النبيين جملة، ونص منهم على هؤلاء الخمسة: محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتمهم، ونوح وهو فاتحتهم، وإبراهيم وموسى وعيسى وهم بينهما. وكذا ذكرهم على وجه التخصيص في سورة الشورى، إذ يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يرحمنا رحمة واسعة، وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يغفر لنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.